السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يدك بالصواريخ والمسيرات مقرات الجماعات الإرهابية الانفصالية في كردستان العراق. طهران تؤكد أنها لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي والقومي وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية. قمة صينية أمريكية في بالي عشية اجتماع قادة مجموعة العشرين وسط إجراءات أمنية مشددة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف مقرات ومراكز الإرهابيين الانفصاليين المناهضين لإيران في إقليم شمال العراق بضربات صاروخية وهجوم بالمسيرات. وقال بيان لحرس الثورة الإسلامية أن وحداتها نفذت هذه العملية بعد تحضيرات متكررة في اجتماعات دبلوماسية وأمنية مشتركة أخيرة بشأن إغلاق المعسكرات وطرد الجماعات الإرهابية من المنطقة، مشددا على ضرورة نزع سلاح الزمر الإرهابية المعادية ومنع تواجدها قرب الحدود الإيرانية. كما طلب بيان حرس الثورة الإسلامية المسؤولين في كردستان العراق الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. أكدت إيران أنها لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية في منطقة كردستان شمال العراق. جاء ذلك بتصريحات صحفية للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تعليقا على قيام قوة حرس الثورة الإسلامية بدك مقرات هذه الجماعات. كما نفى كنعاني الادعاءات الإعلامية بشأن تخلي العراق عن دور الوساطة في المفاوضات الإيرانية السعودية، مشددا على أن طهران لا تسعى للتوتر وهي ملتزمة بالحوار. هذا وانتقد المتحدث السلوك المتسرع وغير البناء للترويكا الأوروبية، معتبرا أن قرار مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعرقل سير الأمور. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الحظر على الجمهورية الإسلامية شكل عاملا ساهم في انطلاق الأبحاث الصناعية والدفاعية وتطورها داخل البلاد. وأشار محمد إسلامي إلى توسع صناعة الذخائر من جميع النواحي دون الحاجة للخارج، مضيفا أن الصناعات الجوية وتصنيع القطع بلغت مرحلة متقدمة يتم فيها بناء طائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت. ولفت إسلامي إلى استخدام المسيرات لأول مرة في السنوات الأخيرة من حرب الدفاع المقدس، مؤكدا أن الإيرانيين اعتمدوا على قدراتهم المحلية بإنتاج الأسلحة والسفن الحربية بتلك الفترة، ما أدى إلى نضوج التصنيع البحري. عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ أول اجتماع مباشر بينهما في جزيرة بالي الأندونيسية عشية قمة مجموعة العشرين وسط إجراءات أمنية مشددة. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن يسعى إلى إعادة فتح حوار خلال اجتماعه مع نظيره الصيني، لكنه سيحاول أيضا تحديد الضمانات في سياق التوتر المتزايد بين واشنطن وبكين. يأتي هذا اللقاء بعد عدة أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي أكد فيها أن بلاده لا تسعى إلى صراع مع الصين. استشهدت امرأة فلسطينية جراء إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها قرب معسكر عوفر في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة شخص آخر كان على متن السيارة، فيما قام جنود الاحتلال باعتقال باقي الركاب دون معرفة هويتهم أو وضعهم الصحي. وقالت المصادر أن سيارة الإسعاف نقلت المرأة إلى المستشفى وهي بحالة حرجة قبل استشهادها. نظمت مؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر بغزة تضامنا مع الأسير سامر العساوي الذي وضعه الاحتلال في العزل الانفرادي تعسفيا لإجباره على وقف إضرابه عن الطعام لليوم 15 على التوالي. وقد عمت موجة من الغضب الفلسطيني شعبيا وسياسيا احتجاجا على تصريحات إتمار بن كفير الذي يمثل أشد أوساط اليمين العنصري تطرفا داخل كيان الاحتلال، والذي يدعو لاتخاذ سلسلة خطوات ضد الأسرى من شأنها أن تمس جوهر حياتهم وتفاصيلها اليومية. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
اعتصمت مؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية أمام مقر الصليب الأحمر بغزة تضامنا مع الأسير سامر العيساوي الذي وضعه الاحتلال في العزل الانفرادي تعسفا لإجباره على وقف إضرابه عن الطعام لليوم 15 على التوالي.
رسالة للعالم، لهيئاته القانونية والحقوقية والإنسانية، عليها أن تدرك تماما أن مسؤولياتها يجب أن تطلع بها فورا، سيما وأن هناك إجرام مبرمج تتعمد ارتكابه سلطات الاحتلال وما يسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية، من إهمال طبي متعمد ومن عزل انفرادي ومن حرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.
نبرك بالتحية للأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي ضد العزل الانفرادي الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحقه، وهذه الجرائم والإجراءات التي يمثلها يقوم بها الاحتلال ضد أسرانا لن تستطيع كسر إرادة أسرانا.
كما عمت موجة من الغضب الفلسطيني شعبيا وسياسيا على تصريحات إتمار بن غفير الذي يمثل أشد أوساط اليمين العنصري تطرفا داخل كيان الاحتلال، ويدعو لاتخاذ سلسلة خطوات ضد الأسرى من شأنها أن تمس جوهر حياتهم وتفاصيلها اليومية.
بن غفير وقبله أردان حاول أن يتطاول على 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 الأسرى في داخل سجون الاحتلال، ولكن وجه بإرادة الأسرى وصمود الأسرى ونضال الأسرى داخل السجون وهزموه، وسيأتي بن غفير وسيهزموه.
في ظل صعود أكثر الشخصيات الإسرائيلية تطرفا إلى سدة الحكم، فإن وجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أصبح أكثر سخونة، وسيدفع الفلسطينيين للتفكير في تفعيل أدوات المواجهة داخل السجون وخارجها.
اتهم وزير الداخلية التركي حزب العمال الكردستاني المعارض بالمسؤولية عن الانفجار الذي وقع في ميدان تقسيم وسط مدينة اسطنبول والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات. وذكر سليمان سويلو أن الشرطة اعتقلت 22 مشتبها به، من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة في المكان. وزعم سويلو أن الأمر بالهجوم صدر في كوباني، وهي مدينة في شمال سوريا حيث نفذت القوات التركية عمليات ضد الميليشيات الكردية السورية في السنوات الأخيرة. وظهرت تقارير إخبارية تلفزيونية امرأة تترك قنبلة في شارع الاستقلال قبل وقوع الانفجار. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يدك بالصواريخ والمسيرات مقرات الجماعات الإرهابية الانفصالية في كردستان العراق. طهران تؤكد أنها لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي والقومي وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية. قمة صينية أمريكية في بالي عشية اجتماع قادة مجموعة 20 وسط إجراءات أمنية مشددة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب 8 تماما، ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون لصدى المغرب العربي عند 8:12 في الساعة 8:47 من المكتبة الإيرانية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9:15 اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت ثورة الإسلامية الفلسطينية، يبدأ معكم عند 10 ويمتد على مدى ساعة كاملة حتى 11 وحصاد المساء. فضاءات أدبية تستمعون لها عند 11:30 في الساعة 11:50 يأتيكم برنامج من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:00. تلاوة مختارة من آية ذكر الكريم في الساعة 12:58 عند 1:08 تأتيكم أوراق من التراث. أحبتي، شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على ألف خير. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم. حياكم الله أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يسرنا أن نلقاكم من جديد عبر برنامج دنيا الشباب لمواصلة الحديث عن إشكاليات القراءة المعاصرة، الإشكاليات التي تخص شريحة الشباب. البعض من الشباب يغفل أو يتغافل عن هذه الحقيقة، لذلك نجد أن هناك بعض الشباب لديه عزوف عن القراءة. هذا ما يدعونا للتأمل والتوقف أكثر.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. مصطلح الكتاب يعد من المصطلحات التي كثر تداولها حتى بات استعمالها يبتعد بعض الشيء عن دلالتها الإصطلاحية المحددة. الكتاب والمكتبة هما من أصل لغوي واحد يدل على التدوين والكتابة والرسالة، وربما كان ذلك في تعدد معاني واستخدامات الكلمة. لذلك نجد بعض الكلمات المرادفة للكتاب مثل الوثيقة المطبوعة، المصنف وغيره، كما تتعدد مع ذلك التعريفات حول الكتاب، وأصبح الكتاب العملة الأكثر تداولا في الأسواق، وانتشرت معها المكتبات العمومية أكثر فأكثر لتستمر في انتشارها رغم الإشكالات التي طاردتها مع الأزمنة، لتنتقل المطاردة أيضا نحو الكتاب الورقي بحد ذاته، فبات في مرمى تحديات عديدة ومتنوعة، خاصة مع انقشاع النور عن زمان جديد في ثوب مغاير عن سابقه، ألا وهو زمن العولمة، أي زمن الفضاء الإلكتروني الذي أخذ إلى صفه جل الميادين المعرفية ليعيد ضخها بقالبه الإلكتروني الجديد. فظهر تغير من الناحية الفسيولوجية لدماغ البشر، كون القراءة الإلكترونية عالم ثوري جديد، ومن هنا نشأت القراءة الإلكترونية في ظل التكنولوجيات الحديثة التي غيرت بشكل كبير عادات القراءة بين الناس. الإشكالية الأساسية بحسب رأي البعض أن القراءة الإلكترونية أصبحت لا تغذي البعد الأخلاقي والتربوي ولا حتى المعرفي والعلمي بصورة صحيحة، بل أصبحت وسيلة شبه ترفيهية للشباب لا يمرون عليها لأجل كسب العلم بل الترفيه وتمضية الوقت. هذا ما يصدق على قراءتهم في المجالات الإلكترونية أيضا. هل توافقون هذه الرؤية؟ كيف يجب أن نتعامل مع إشكاليات القراءة المعاصرة؟ هذا إن شاء الله ما نود الحديث عنه والإجابة عن هذه التساؤلات.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد الصفار الباحث التربوي من لندن. دكتور، سؤالي لكم هو: هناك من يعتقد أن الشباب لديه عزوف عن القراءة، برأيكم ما هي أسباب عزوف الشباب عن القراءة في مجتمعاتنا الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى السؤال أسباب عزوف الشباب عن القراءة، وقد حث القرآن الكريم على القراءة حيث أول ما نزل على صدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ، هذا يعود إلى أسباب عديدة، فيما لو قارنا في هذا الوقت الحاضر بالسنوات السابقة. على رأس هذه الأسباب، أسباب العزوف، هو هاي وسائل التواصل الاجتماعي التي أدت إلى تقديم معلومات برقية إذا صح التعبير، سريعة ومختصرة جدا في مختلف نواحي المعرفة، مما تجعل الشاب أو القارئ يمتنع عن قراءة المطولات من المقالات. السبب الآخر هو تطور الحياة، الحياة المعاصرة أصبحت سريعة في كل شيء، وسائل التواصل، وسائل الاتصال، النقل، أو الأكلات حتى أصبحت أنه سريعة. هذه الأسباب سهولة الوصول إلى المعلومة، وسائل التواصل المعاصرة اليوم مختلفة من إذاعة وتلفزيون، أفلام، سينما، كلها قد تكون بأبسط ما يكون تكون سريعة المتناول، تجدينها في الهاتف المحمول، وأي معلومة بالثواني تصل إلى بأي مجال من مجالات الحياة، سياسية، اقتصادية، مالية، أي مجال من هذه المجالات. فمما يغنيه عن الذهاب إلى السوق واقتناء كتاب مثلا أو البحث عنه في مكتبة معينة وإلى آخره. وإذا كان من الناس الذين يحبون القراءة، فالآن من خلال النت، من خلال الشبكة العنكبوتية، يستطيع الحصول على أي كتاب يحتاجه ويقرأه إلكترونيا كما يقال. وهؤلاء الذين يقرؤون الكتب عن طريق النت عددهم أيضا محدود. فإذا هذا كلها أسباب تؤدي إلى امتناع الشاب أو القارئ عن قراءة المطبوعات كما كنا سابقا. مسألة الحياة هي بحد ذاتها ذوبت الطبقة الوسطى اللي هي الطبقة الكبرى للقراء، فأصبحت أما غنية مترفة بشكل بحيث تتزاحم لديهم وسائل الترف وتمنعه عن الاطلاع والقراءة، أو تجدونه فقيرا ضعيف الحال يصبح اليمن المتعسر أنه يكون عنده وقت مستقطع للقراءة، بل هو يكون مشغول لفترات وساعات طويلة بسبب شغف العيش. في بعض البلدان العربية والإسلامية هناك مسألة تضاف إلى الأسباب على هي مسألة الرقابة على المطبوع، مما تؤدي إلى مثلا أن يكون المطبوع منقوصا. أنا أبحث عن معلومة وإذا أجد المعلومة هذه غائبة مثلا في هذا الكتاب، فلكني من السهولة أجد هذه المعلومة وهذه في مثلا تأتيني على الهاتف المحمول، أو هذه المعلومة أجدها من خلال الشبكة العنكبوتية، أحصل على تلك المعلومة بسهولة دون أنه أذهب لشراء مثل هذه المطبوعات. في نقطة مهمة جدا تضاف إلى هذه النقاط وهي على رأسها أقول، هي أن النظام التربوي في العالم العربي الإسلامي أصبح ضعيفا إذا ما كان يميل إلى التدهور. ما أصبح ذلك الاهتمام بتربية النشأ منذ نعومة أظفارهم، نجد أنه يعني ما يقدم ضحلا بالمفردات اللغة العربية والمعلومات وإلى آخره، أصبحت مختصرة جدا، لأنهم يعولوا على مثلا على ما يقدم بوسائل التواصل أو غيرها بشكل أو آخر. ثم أنه الطالب أصبح ضعيف التلقي إلى درجة بحيث أن النظام التربوي نزل إلى مستوى يتماشى مع هذه المستوى المتدني للمتلقين من الطلاب، فهذا أيضا يضفي على هذا التدهور والتردي في قراءة الكتب.
نعم، كان معنا دكتور أحمد الصفار الباحث التربوي من لندن، وشكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
نعم، حياكم الله أصدقائنا الشباب. الشكر موصول للدكتور أحمد الصفار الباحث التربوي من لندن، وشكرا على هذه الملاحظات التي تحتاج كل واحد منها إلى التوقف والتأمل فيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قديما قال الشاعر: أعز مكان مناسب في سابق وخير جليس في الزمان كتابه. نعم، بخصوص المقارنة بين الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي، أعتقد وفي ظل الثورة الرقمية
باران بالعربية أن مشكلة القراءة الورقية أنها مرتبطة بظروفنا الحياتية وأوضاعنا المعيشية وأحوالنا المزاجية والمادية، وأنها
حياكم الله أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه آراءكم وملاحظاتكم إن شاء الله نستمع إليها بالتفصيل في طيات البرنامج، والمجال مفتوح للتعبير عن ملاحظاتكم ووجهات نظركم بخصوص إشكاليات موجودة في القراءة، في المطالعة المعاصرة في العصر الحديث مع دخول الفضاءات الافتراضية إلى كوسيلة لتلقي المعلومات. طبعا إذا أردنا أن نقسم ما يقرأه الشاب من مواضيع، ممكن أن نقول بأن المواضيع الدراسية سواء في فترة قبل الجامعة أو أثناء الجامعة أو ما بعد الجامعة هي أكثر ما تكون في هذه الفترة، فترة الدراسة، هي عن كتب الدراسية، الكتب التي تساعد الطالب على إنجاز دراسته واجتياز مرحلة بعد أخرى. هذا طبعا تأخذ حيز كبير من اهتمامات الشباب بالنسبة للدراسة. هناك المطالعة الحرة، وتأتي طبعا هذه المطالعة بحسب رغبة الشاب. يعني هناك من يرغب لقراءة كتب القصص والروايات، هناك من يتجه إلى الكتب تاريخية حقيقية، يعني أحداث حقيقية وقعت وتم تصنيفها وجمعها في إطار الكتاب. مواضيع متعددة، علمية، سياسية، ثقافية، كتب في الأدب، في الشعر وما إلى ذلك. هذه ربما يمكن لنا تقسيم المواضيع التي يعني يهتم بها الشباب. لكن على ما يبدو بأن كما يعني أوحينا في مقدمة البرنامج بأنه هناك ربما حالة من العزوف فيما بين الشباب، وخاصة الشباب العربي والشباب في الشباب المسلمين بالنسبة لمسألة القراءة والمطالعة الصحيحة، باعتبارها القراءة هي مصدر الوعي في المجتمعات، وسيلة لبناء الثقافات، لبناء العقول، لنماء العقول. بالمطالعة وبالقراءة يمكننا أن نرفع من المستوى التقدم في يعني في داخل الأسرة وبالتالي المجتمع. إذن مع وجود هذه الظاهرة، ظاهرة عزوف الشباب عن القراءة وعدم ذهابهم للمكتبات والتواصل مع المكتبات، يجب أن نتوقف ونتأمل في الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة علنا نخرج بنتيجة صحيحة. نتوقف مع ومضة شبابية، نستمع إلى هذه الفقرة ومن ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا وسهلا بكم. مستمعين الكرام، بالنسبة لموضوع حديثنا، أفضل ما يمكننا التعرف على رأيه هم الشباب أنفسهم. إذن اسمحوا لنا بجولة بين آرائهم. نبدأ بما تراه الدكتورة الشابة أميرة غالب، حيث تقول: الشباب منشغل عن القراءة، واهتمامه بها لا يتعدى قراءة عناوين الصحف، حيث تضيف: للأسف شبابنا لا يقرأ، وربما حدود قراءته لا تتعدى قراءة عناوين الصحف والمجلات. فهناك أمور تلهيه عن القراءة، وهذا الأمر نراه واضحا أمام أعيننا. فما عدد الشباب الذين يتجولون في المجمعات التجارية؟ وما عدد الشباب الذين يذهبون إلى المكتبة ليشتروا كتابا من أجل القراءة؟ وتلفت النظر إلى أن هناك عادة لدى الغربيين في كل أعمارهم تكمن في تعلقهم بالقراءة ما قبل النوم، أو القراءة لمدة 15 دقيقة، منها يكتسبون عادة القراءة ومنها تساعدهم على اكتساب معلومة أو خبرة. وتستطرد قائلة: لا يوجد هناك استغلال لوجود الشباب في المجامعات في جذبهم بطريقة أو بأخرى إلى القراءة، فما الضرر من وضع ركن صغير للقراءة داخل المجمع التجاري ووضع إعلان لكتب جديدة أو حتى عمل دعاية له؟ وتلمح غالب إلى أن الإنترنت تسبب في كسل الشباب بعض الشيء من التوجه إلى شراء الكتب أو قراءتها، فضغطة زر واحدة تفتح على الشاشة مواضيع لا تعد ولا تحصى للقراءة، لكن يبقى الكتاب في نظرها مختلفا. لكنها تختم قولها بالإشارة إلى أن معظم قراءات الشباب منصبة حول الروايات العاطفية والاجتماعية بالنسبة إلى البنات، أما الشباب فإن روايات الرعب تشدهم كثيرا. ويعلق على قضية قلة القراءة الدكتور يوسف العارف الذي يرى إيجابية وجود معرض للكتاب: ميزة معرض الكتاب أنه يوفر الكتب أو يجمعها ويجعلها في متناول الجميع، فعلى الرغم من اهتمامات الشباب المتنوعة في القراءة فإن المعارض استطاعت أن تقدم تشكيلة متنوعة تناسب ذوق كل منهم، ويعرب عن أسفه لضعف إقبال الشباب على القراءة. لكنه يقول: حتى لا نضع الجميع في سلة واحدة، فإن البنات أكثر متابعة وإقبالا على شراء الكتب وقراءتها من الشباب.
أحسنتم، شكرا جزيلا لعلياء على تقديم هذه الفقرة واستعراضها لآراء الخبراء والمهتمين والتربويين بخصوص المطالعة والإشكاليات التي توجد فيما يخص موضوع القراءة والشباب. طبعا مصاديق القراءة ربما في هذا العصر يعني تختلف عن مصاديق القراءة في الزمن الماضي. يعني إذا كان في الماضي القريب يعني كان هناك يعني صفوف تمتد لأمتار يقفون أمام لشراء المجلات، لشراء يعني الصحف، اليوم لا نجد هذه الطوابير. اليوم كما أشارت الزميلة علياء، بضغطة زر ممكن لنا أن نحصل على مختلف أنواع الصحف التي تصدر في بلدنا أو تصدر في بلدان أخرى بمختلف اللغات، صحف متنوعة يمكننا أن نقرأها ونطلع عليها. هناك الأخبار الموجودة في يعني مواقع الإنترنت، هناك المقالات المختصرة، هناك المقالات العلمية المحكمة التي تنشرها المجلات العلمية وما إلى ذلك، وهناك الكتب التي تعرض بصيغة PDF كما هو معروف. إذن اليوم مصاديق المطالعة والقراءة هي مصاديق عديدة. الإشكالية في القراءة أين تقع؟ هذا سؤال مهم. يعني حتى عندما نقرأ خبرا من الأخبار الموجودة على الإنترنت، عندما نقرأ مثلا تعليق على موقع مثلا على تويتر، نقرأ تعليقا، كيف يجب أن نقرأ؟ يعني هي القراءة بحد ذاتها فن. هناك من يقرأ ويؤمن ويعتقد بكل ما كتب، ولكن هناك من يقرأ ويتأمل ويتعمق ويسعى يعني البحث عن جذور الكلام، يسعى يعني الحصول على مصدر موثوق. فلذلك في القديم عندما كانت كمية الكتب وكمية الوصول إلى المعلومة يعني بشكل يعني كان صعبا، يعني الحصول على مثلا كتاب يعني طبع مثلا في بلد من البلدان، ولكن الآن بكل سهولة يمكنك أن تصل إلى ذلك الكتاب وتقرأه مثلا بصيغة PDF عبر الفضاء الافتراضي. هذه السهولة وفرت لنا إشكاليات كبيرة في أننا نقرأ كل ما يصلنا، وربما نفتقد لحالة التأمل، التفكر والتعمق والبحث عن مصادر ذلك الخبر أو ذلك الكتاب أو تلك المقالة وما إلى ذلك. إذن هذه أيضا من الإشكاليات التي يجب أن نتأمل فيها وندرسها بجدة كي لا نقع في المشاكل التي حدث فيها ووقع فيها وسقط فيها الكثير من الشباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قديما قال الشاعر: أعز مكان في الدنيا سلف سابح وخير جليس في الزمان كتابه. نعم، بخصوص المقارنة بين الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي، أعتقد وفي ظل الثورة الرقمية أن هذا العصر هو عصر الكتاب الإلكتروني. فأنا شخصيا وعن تجربة أفضل قراءة الكتاب الإلكتروني بسبب سهولة قراءته على أجهزة الموبايل والأجهزة اللوحية، أضافة إلى سهولة تخزين الآلاف من هذه الكتب في جزء صغير من الذاكرة ولا يكلف نقلها أثناء السفر والارتحال شيئا، أضاف إلى أنها لا تكلف مبالغ للطباعة الورقية وهي أقل عرضة من الضياع والتلف بفعل عوامل الزمن. ولكن يبقى للكتاب الورقي نكهة خاصة خصوصا عند القراء التقليديين، فهو يعزز الألفة بين القارئ والكاتب ويعزز الصلة الحميمية للقارئ مع الكتاب التقليدي. ولكن الكتاب الإلكتروني أيضا عزز مكانة الكتاب الورقي في هذا العصر، حيث أنه تعرف القارئ على كتاب عن طريق الشبكة الإلكترونية قد يدفعه في كثير من الأحيان إلى اقتناء الكتاب الورقي من المعارض ودور النشر. وشكرا لكم. حيدر طاهر من العراق.
هذا الطهران بالعربية. إن مشكلة القراءة الورقية إنها مرتبطة بظروفنا الحياتية وأوضاعنا المعيشية وأحوالنا المزاجية والمادية، وإنها تتأثر بعاداتنا وأعمالنا وتتغير بتغير الأجيال والاهتمامات والإمكانات والوسائل والأدوات والمناخ العام. وبحكم الإيقاع السريع للحياة المعاصرة والتطور الهائل في التقنية ووسائل الاتصال، بات الناس أكثر ميلا للقراءة الإلكترونية، مما أثر سلبا على المنشورات الورقية والمطبوعات التقليدية، بحيث وفرت لنا التقنية الحديثة بدائل كثيرة ومزايا متنوعة وعديدة وعجيبة أيضا، مكنتنا من تخزين كميات مهولة من الكتب والمراجع والمنشورات في ذاكرة تكنولوجية صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ورخيصة التكلفة. من السهل الحصول عليها ومن اليسير الوصول إليها بسرعة خارقة ودون عناء يذكر. ومع حقيقة انتشار القراءة الإلكترونية في مجتمعاتنا، إلا أنني ما زلت أؤمن بأهمية القراءة الورقية، ولذلك حاولت معرفة بعض مساوئ القراءة الإلكترونية، فتوصلت إلى أنها قد تحدث نوعا من التشتت خاصة على شبكة النت، إذ لم يكن القارئ قد حدد مسبقا هدفه المباشر من دخوله الشبكة، فهي عالم واسع شاسع يحوي كل شيء تقريبا ومن دون هدف محدد وواضح، فإننا قد نتوه في متاهاتها ونضل. معكم مروة صادق من العراق محافظة ميسان.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لأخينا العزيز حيدر طاهر من سماو العراقية، وكذلك الأخت الفاضلة مروة الصادق. نقاط مهمة ودعم لفكرة المطالعة الإلكترونية، هذه المطالعة والقراءة التي فرضت نفسها على مختلف المجالات، ونجد أنها فسحت ووجدت لنفسها متسع من المكان وإقبال من قبل الشباب على هذا النوع من المطالعة. لنتعرف أكثر فأكثر على هذا الموضوع ونستطلع أكثر من الإشكاليات الموجودة فيما يخص القراءة المعاصرة، حيث ينضم إلينا الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي والاجتماعي من بيروت. أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين.
مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا لإتاحة الفرصة أستاذ وسيم. طبعا الإشكاليات القراءة المعاصرة، قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع يجب أن نستطلع رأيكم ورؤيتكم بالنسبة للقراءة المعاصرة، كيف تحددون إطارها؟
طبعا القراءة في هذا العصر الآن أصبحت فيها تحديات كبيرة، لأن كمية المعلومات التي أصبحت متوافرة للإنسان هائلة جدا، لا يستطيع أي إنسان أن يحتويها. هذا من جانب. جانب آخر هو نوعية القراءة نفسها، ما هي القراءة التي تجعل الإنسان يستفيد مما يقرأه؟ ما هي نوعية الجهد الواجب على الإنسان أن يبذله في سبيل أن يستفيد من هذه المعلومات، خاصة بوجود الوسائل الأخرى التي تجعل القراءة لا تحصل على حقها، بمعنى أن لا يعود الإنسان قادرا على بذل الجهد الكافي، بل يعتمد شيء يسمى القراءة السطحية التي تجعله يقرأ بسرعة، وبالتالي لا يستطيع الاستفادة المثلى مما يقرأه.
يعني مثل ما قالت الأخت الفاضلة مروة من العراق بأنه أصبحت هناك حالة من لا هدفية والعبثية عندما يأتي الشخص إلى يزور مختلف المواقع الإلكترونية، كأنما يدخل ويواجه أمامه الكثير من الكتب والمعلومات وما إلى ذلك، كما أشرت يعني كمية هائلة من هذه المعلومات. سؤالي بالنسبة للقراءة المعاصرة عن مصادق هذه القراءة، هل يعني يمكن حصر القراءة المعاصرة في دائرة الكتب، أم يمكن أن يعني نوسع هذه الدائرة لتشمل الصحف، الأخبار، المقالات، المقالات العلمية المحكمة وما إلى ذلك؟
بالطبع القراءة أكيد لا تعتمد فقط على الكتاب، كما ذكرت كل هذه المصادر التي ذكرتها هي تدخل ضمن هذا الأمر. القراءة هي أي فعل يتطلب من الإنسان التعامل مع المعلومات المكتوبة، يريد أن يستخلص منها هذه الأفكار وبشكل يجعله قادرا على الاستفادة منها في وقت لاحق. إذا القراءة هي ليست محصورة في فقط الكتب، لأن الآن كما قلنا الوقت لا يتسع، أنت بحاجة إلى مصادر أخرى. أصبح الآن هناك ملخصات في الكتب، هناك مثلا بعض التطبيقات التي تعرض لك، تجهز لك ملخصا لأهم الكتب، وبالتالي توفر عليك الوقت الذي يمكن أن تستغرقه في قراءة الكتاب كله. إذا عملية القراءة ليست عملية قراءة كتاب من الألف إلى الياء. الآن أنت بحاجة لأن تكون لديك أهداف مسبقة، أن تحدد ماذا تريد، ما هو هدفك لكي تستفيد، وإلا كما قالت المشاركة أن هناك سيكون نوع من العبثية، وبالتالي لن يستطيع الفرد أن يحقق أهدافه إن كانت أهدافه واضحة.
صحيح.
هذا أيضا موضوع آخر.
نعم، يعني في السابق عندما مثلا كنا نبحث عن كتاب ما، يعني كتاب محدد، كنا نبذل جهد كبير جدا من أجل الوصول إلى ذلك الكتاب، وفي كثير من الأحيان ربما لم نكن نحصل على ذلك الكتاب. بالمقابل اليوم يعني الحصول على الكتاب أصبح بشكل جدا سهل. هذا الجهد وهذه السهولة في هذا الزمن، والجهد في الزمن الماضي، كيف يمكننا يعني تحويل هذه يعني هذه الحالة إلى حالة فاعلة، يعني لا تكون سهولة الوصول للكتاب دافع أو عامل لعدم الاهتمام بالمادة التي نقرأها والكتاب الذي نقرأه؟
هذا سؤال مهم، لأن هذا السؤال أيضا لا يرتبط بالكتاب نفسه، يرتبط بالفرد الذي يقوم بهذا العمل.
صحيح.
لأن هذا الفرد ماذا تمثل له القراءة؟ هل هي شيء جزء أساسي من حياته أم لا؟ هل هي جزء من الحياة التي يود أن يحياها، أم هي فقط مجرد أصبحت الآن أمرا متعلقا بما يعرف المثقفين؟ يعني القراءة الآن ليست جزءا أساسيا من حياتنا للأسف، هي فقط أصبحت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المحصول على مجموعة من المعلومات التي هي للأسف ليست ذات فائدة. نبحث عن المعلومة السهلة السريعة التي لا بسنا إلى ما فعلا ما يحسن من حياتنا. إذن عملية القراءة حتى تتحسن وتصبح أفضل، حتى نقدر هذا الكم الكبير، هذه القدرة السهولة للوصول إلى الكتاب، علينا أن نربطها بهدف أبعد من حياتنا. الشباب في هذه المرحلة هم بحاجة إلى أن يحددوا ما هو الشيء الذي يجعل لحياتهم معنى. هذا المعنى هو الذي ما يجب على أن يبحثوا عنه. الكتاب هو سيكون وسيلة للمساعدة في الوصول إلى هذا المعنى وجعل حياتهم ذات قيمة أكبر، وليست مرتبطة بأشياء سطحية قشور لا تساعدهم فعلا على تطوير حياتهم ولا تجعل لحياتهم قيمة ولا تجعلهم قادرين على أن يبذلوا الجهد، خاصة عندما يتعرضون للمصاعب، عندما يتعرضون لمواقف صعبة. هذه المواقف الصعبة هي التي تجعلهم يبحثون عن المعنى. الكتاب سيكون عاملا مساعدا، ولكن يجب أن نمدهم بالكتب فعلا أو الموضوعات التي تساعدهم للحصول على هذا المعنى. فإذا هناك تحديات مختلفة.
نعم أستاذ وسيم، يعني هي المشكلة المشكلة هي عدم الشعور بالحاجة للمطالعة. يعني عندما مثلا تدعو أحد الشباب إلى المطالعة وتقول له مثلا اقرأ الكتاب الفلاني، يقول أنا لا أرغب، يعني لا يشعر بالحاجة. صحيح حضرتك عندما قلت بأنه عندما يواجه مشكلة فالمعلومات التي سبقت وأن تعلمها المطالع أو القارئ في الكتاب سيستفيد منها في هذا الموقف. المشكلة عدم الشعور بالحاجة، هذه المشكلة كيف نواجهها أستاذ؟
هذه المشكلة عايزة تنبع، إذا أردنا أن نرجع إلى الخلف، الموضوع المدرسة نفسها عند عملية التعلم نفسه، عندما لا يكون هناك تقدير للمعلومة التي نكتسبها في المدرسة، عندما لا يكون هناك تقدير للكتاب المدرسي نفسه، يعني تبدأ من هذه المرحلة عندما يجب أن نغرس أهمية الكتاب، أهمية أن هذا الكتاب هو مصدر لمعلومات مهمة. عندما لا يشعر التلميذ أن المعلومات التي تلقاها في المدرسة لها أهمية على مستوى حياته الفردية،
عندما
لا يكون المعلم قادرا على أن يغرس في هؤلاء التلاميذ هذا الشعور بأهمية الكتاب وأنه الوسيلة لكي تحصل على معلومة لا يمكن أن تحصل عليها في مكان آخر، هنا تبدأ التحدي وهنا يبدأ المشكلة التي لا يشعر بها بشر بأهميتها الجيل الحالي. فإذا المشكلة هي أعمق من ذلك للأسف، ولكن مهما كانت الظروف صعبة الشباب في هذه المرحلة وهم سيفتشون على كل الوسائل التي تجعلهم يا شاء الله يحسنون من حياتهم، وبالتالي الكتاب القيم، الكتاب الذي له فائدة سيجد طريقا إلى أيديهم بطريقة ما.
نعم أكيد أستاذ وسيم، يعني لا أحد يشك في أن الكتاب الورقي كتاب يعني يتمتع به القارئ أكثر من الكتاب الإلكتروني، هذا لا شك، لكن بسبب ما يعني توجد من ميزات للكتاب الإلكتروني يفضل الكثيرون الاقتناء هذا النوع من الكتب. الآن إذا قلنا بأن القراءة الإلكترونية تأخذ مسارها لدى الشباب، كيف أو بعبارة أخرى ما هي الطرق التي يمكننا من خلال تفعيل هذه الطرق أن نقرأ الكتاب الإلكتروني ونستفيد منه بأفضل شكل وأحسن صورة؟
القراءة الكتاب الإلكتروني كما قراءة الكتاب الورقي، نحن بحاجة إلى أن نتفاعل أكثر مع المحتوى الذي نتعامل معه، وبالتالي هناك قراءة تتعلق، نحن لا نقرأ رواية،
عندما
نقرأ رواية فبالتالي نحن نقرأ صفحات لا نتأمل، وفي بعض الأحيان نستطيع أن نتأمل في بعض مقاطع الرواية، ولكن عندما نتعامل مع نص يقدم لنا معلومة فنحن بحاجة أن نفكر بهذا النص. هناك مثلا عندما تكون تتعامل مع الكتاب الورقي تضع خطا تحت الفكرة، تدون بعض الملاحظات. الآن القراءة الإلكترونية في بعض الأجهزة تساعدك أيضا على القيام بمثل هذا الأمر، تستطيع أن تضع خطوط، تستطيع أن تدون ملاحظات، فبالتالي هذه العملية هي عملية أساسية لكي تستفيد مما تقرأ. عليك أن تتفاعل مع المعلومة التي تقرأها، لا أن تقرأها مجرد مرة واحدة، عليك أن في بعض الأحيان أن تفتش على معاني بعض المفردات، عليك أن تفتش مثلا عن أفكار في مكان آخر، أن تدونها لكي تبحث في وقت لاحق ربما. إذن هذه الطرق هي التي تجعلك تستفيد من هذا الوقت الذي ستصرفه في القراءة. بعض الكتب تحيلك إلى مراجع أخرى، علينا أن نبحث عن هذا المرجع عندما نجد فكرة تستهوينا أو فكرة لها قيمة أو لها أهمية، فبالتالي يجب أن يكون هناك دفتر للملاحظات.
نعم.
بعض هذه الأمور التي تساعدنا على أن نستفيد من القراءة سواء الإلكترونية أو الورقية. هذا يعني لا مجال لأن لا نقوم بمثل هذه الأمور وإلا نكون ضيع الوقت.
أحسن.
لا يستطيع الإنسان يتذكر هذه المعلومات.
نعم أحسنتم بارك الله فيك الأستاذ وسيم العطار. إذا كان لديك يعني إشارة أو ملاحظة وددت أن تتطرق إليها فيمكن بحدود مثلا دقيقة إذا لديك ملاحظة. طبعا
بالطبع موضوع القراءة موضوع مهم جدا. القراءة كوسيلة لتحسين أن نعرف الحياة أكثر. معرفتنا بالحياة هي المعرفة التي تشمل معرفتنا لذواتنا، تحسن من خلال علاقاتنا مع الآخرين، نكتسب المعرفة التي تجعلنا حتى نجهز أنفسنا لكي نكون الشريك أو الزوج أو الزوجة الملائمين للحياة. إذا هناك أشياء يجب أن نبنيها في أنفسنا حتى نكون لنا دور أفضل. القراءة سوف تساعدنا، القراءة الواعية والقراءة المتعلقة بكتب ذات فائدة والتي يمكن أن تحسن من حياة الإنسان.
جزاكم الله خير الجزاء الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي والاجتماعي، شكرا لإتاحة هذه الفرصة. كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا لكم.
شكرا لكم،
بارك الله فيكم. أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب وإشكاليات القراءة المعاصرة، إذا محور حديثنا وننتقل إلى هذه الفقرة نستمع إليها.
مهارات للنجاح. أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبتي. نمر في هذه المحطة على الحلول التي تساعد الشباب على القراءة، ومنها أولا إدراك ومعرفة فوائد القراءة وثمرتها في رفع المستوى الثقافي عند الشخص. ثانيا حث الشباب على قراءة القرآن الكريم وحفظه ورصد الجوائز لذلك، فتصبح القراءة عندهم ميسرة فيجمعون بين خيري الدنيا والآخرة بإذن الله. ثالثا تذوق القراءة والاستمتاع بها حال التصفح والمطالعة، فالكتاب صديق لا يمل ورفيق يؤنس ويسلي. رابعا غرس هذه العادة عند الأطفال منذ الصغر، فيربون على حبها بتوقير الإنسان القارئ والثناء عليه ليسلكوا مسلكه، ويكون ذلك أيضا بجلب القصص المصورة التشويقية ليتعودوا على حمل الكتب ومطالعتها. خامسا الاعتناء بمكتبة المدرسة وتزويدها بالكتب المتنوعة الجذابة ذات الأغلفة المتميزة مع الاهتمام بالمضمون، وخاصة في المرحلة الابتدائية إذ يميل الطفل إلى الصور والمناظر الجميلة. سادسا تطوير المناهج وتحسين الكتب المقررة في الصفوف الأولية والثانوية. سابعا وضع مقرر القراءة الإضافية زيادة على مقرر القراءة الأساسي في المرحلة الابتدائية كما هو مقرر على المرحلة المتوسطة. أجمل التحايا نجددها، وهذه عودة إلى الزملاء في برنامج دنيا الشباب.
نعم شكرا جزيلا مرة أخرى لعلياء على هذه الطرق وهذه الآليات فيما يخص التعامل مع الكتاب والإقبال على الكتاب بشكل أفضل وأحسن. أشكر الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق حيث بعثت لنا بمشاركتها بعد التحية، تقول إن عزوف الشباب عن القراءة هو انشغالهم باستعمال المحمول وكذلك طرق التواصل. الإدمان على كل هذه المواقع جعلت الشباب يعزف عن القراءة، لكن هنا يأتي دور الأسرة والأبوين، الاهتمام بالأبناء منذ نعومة أظافرهم وتوفير الكتب المتنوعة، إيجاد مكتبة صغيرة في البيت تحتوي على الكتب المفيدة، كتب إخبارية أدبية ثقافية وعلمية، تشجيع الشباب على قراءة هذه الكتب وتوفير الجو المناسب للأبناء، وكذلك على الأبوين اصطحاب الأبناء إلى معارض الكتب واقتناء الكتب القيمة للأبناء، حيث أن القراءة تنمي العقل وتجعل الروح مرحة وهي غذاء الروح. نعم، وتقول أول ما يبدأ به الأبناء هو قراءة القرآن الكريم لأنه سيد الكتب. أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا أخت أم علي الحسيني من بابل العراق على هذه المشاركة. على أي حال، سواء كنا نفضل الكتاب الورقي أو نلجأ إلى الكتب الإلكترونية أو المطبوعات الإلكترونية، المطالعة الإلكترونية بمختلف فروعها كما قلنا، إذا كانت هناك صحف، إذا كانت هناك أخبار، مقابلات، مقالات علمية، مقالات في الصحف، الكتب أيضا PDF وما إلى ذلك، أيا كانت نوعية قراءتنا أو مطالعتنا، يجب أن نركز على أن أولا نشعر بأننا بحاجة إلى المطالعة في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالات التربوية والفكرية، ولا نمر على كتاب ونحن نقرأ ذلك الكتاب إلا ونتأمل، إلا ونبعث بعض ونثير بعض التساؤلات، ولا نقبل بأي شيء نقرأه من دون تأمل ومن دون تفكير. وهذه الخطورة التي سقط فيها الكثير من الشباب مع هذا الاتساع للعالم الافتراضي والمعلومات التي تعرض ويصل إليها الشاب بكل سهولة، ولكن بسبب فقدان التأمل، بسبب فقدان التفكير والتأمل في محتوى تلك المعلومات المنشورة، ربما يسقط الشخص في دوامة من الضياع والضلال. على أي حال، نتمنى أن كنا يعني أدينا شيئا من حق المطالعة والقراءة، لا سيما في العصر الحالي. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم ومشاركتكم واستماعكم للبرنامج، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حنانا اسمعني كلام. جعل صوت المحبوب يلاطف أذني. أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي. ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني. أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي. شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي. شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي.